بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري في كتابه الشرح والإبانة: وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من صاحب بحث الحوض؟ ها؟ من؟ ما شاء الله متغير يا معاذ، تعال 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 قدام. زادك الله توفيق وأعاذك الله الحاضرين من كل شر وفتنة. نعم أكمل وأبدأ من أول. عائشة رضي الله عنها:
وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة
حقا وصدقا وإن رغمت أنوف الرابضة. الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أباها، وتولى الله من قلاها بسخط وغضب.
فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه.
لا والله لا عندنا شك ولا توقف ولا تردد في هذا، فالعقيدة نعتقدها ونلقي الله عز وجل بها. نعم.
فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتاب الله وبما أتى عن رسول الله، ولا قبول لما قاله أهل التزوير والباطل ومن نحى نحوهم أو لف لفهم كالرافضة وغيرهم. نعم.
وزعم أنه من عند غير الله عز وجل.
أعوذ بالله. قال الذي يرد الآيات القرآنية أنكر ذلك. نعم. وكلام الله حق له حق لا خلف فيه.
قال الله عز وجل:
سبحانه،
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. ونحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأول.
نعم.
من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد.
هنا أوردهم جميعا، وفي البداية قد فصل، فهناك ذكر إجمالي وتفصيلي، وهنا بين ذلك بالجملة، وهناك ذكرنا الترتيب في المنازل، وبدأنا بالأربعة ثم العشرة ثم مراتبهم أهل بدر وغيرهم، وهنا ذكرها بالجملة دون تسمية الأسماء. نعم.
فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة.
أي والله.
الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. ونترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة.
نعم.
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معاوية بن أبي سفيان إذا ذكر عرف له فضله وعرف له منزلته عند من يعرف الفضل لأهله، واجتمع في بغضه طائفتان. معاوية رضي الله عنه اجتمع في بغضه طائفتان: الخوارج والرافضة، كلهم طعنوا فيه قديما وحديثا، وقد طعن فيه الخليلي مفتي عمان الأباضي، وطعن فيه سيد قطب رأس الخوارج في هذا العصر، وطعن فيه الخميني، فالثلاثة اجتمعوا على الطعن فيه، والثلاثة اجتمع ثناء بعضهم على بعض، تشابهت. نعم. وهذا تأكيد لطريق من كان قبلهم من الخوارج والروافض، خاصة القاعدة من الخوارج. نعم.
خال المؤمنين أجمعين.
قال خال المؤمنين لأنه أخو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أم حبيبة، وهو أول ملوك الإسلام بعد الخلفاء الأربعة، وهو الملك الصالح الذي انتشر في وقته الإسلام في أصقاع الدنيا في وقت معاوية رضي الله عنه. نعم.
وكاتب الوحي،
وكاتب الوحي لأنه كتب من جملة من يكتبون الوحي، وهذه منقبة. نعم.
ونذكر فضائله ونروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضائله معلومة تاريخه في الإسلام مشرف. نعم.
فقد قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله.
هذه الرواية بحاجة إلى تحقيق. المشتهر عند الرافضة والمبغضين لمعاوية: يدخل عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي، فدخل معاوية، وينشرون هذا. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وبين بطلان هذا. أما هذا الأثر فبحاجة إلى مراجعة، فمن يراجعه ويخرجه، واحد كذلك معك، واحد آخر، اثنين، لا نريد ثالث أيضا يساعدهم في التخريج، أبو أفنان. طيب، إذن الدرس القادم كل منكم يأتي بهذه الرواية ويذكر من رواها، فقد بحثتها في الأسبوع الماضي ولكن أريد أيضا منكم زيادة. نعم.
فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته، ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا.
ما يأتي في قلبه سخيمة على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاحب هواء، إما يوافق الرافضة أو يوافق الخوارج. وأما السني السلفي الأثري فيحبهم ويتلظى عنهم ويمسك عما جرى بينهم، آخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجرأ للكلام عما حصل بينهم إلا مبغض مظهر للمثالب. نعم.
وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه.
إذن ميزان الحب والبغض السنة، ميزان القرب والبعد السنة، ميزان المحبة والتقدير السنة، فمن خالف السنة قد أسقط حقه، وإن كان قريبا أي في النسب أو في الدار أو الجوار أو السكنة أو العمل أو أي ظرف من ظروف ما يجمع الناس في سفر أو إقامة، فهو بعيد وإن كان في هيئته قريب. نعم. يعني لا تمكنه من نفسك. نعم.
ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي
يعني لا تبتدع ولا تسمع أهل البدع.
فإن الرأي يخطئ ويصيب، ولا تجالس أصحاب الخصومات،
لأن الرأي ليس كالدليل الأثر، الرأي رأي كما قيل: فالرأي ليل والحديث نهار. فالاعتماد على النص، وما الانتصار للاجتهادات فاجتهادات أهل العلم تختلف.
نعم. ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله.
نشك أن أهل الخصومات والمراء والمجادلة اتركهم، كما أتى عن ابن عباس وأبو قلابة: إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. يعني إما أن يشككك فيما عندك أو أنه يأخذ البعيد معه ويصبح تبعا له. يغمسوهم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما عندكم من حق.
نعم. وإياك والمراء والجدال في الدين
وأسباب انحرافات الناس غالبا إما مجالسة أو سماع أو قراءة، فيقرأ أو يسمع أو يجالس، وكل هذه الثلاث حذر منها السلف، حذر منها السلف في مجالسة أهل الباطل أو قراءة كتاباتهم أو السماع لهم، لأنه إذا قرأ أو سمع أو جالس أتاه نوع من التأثر والتأثير والتردد، فإذا جالس أهل الفسق أصابه فسقهم، وما هي إلا أيام فإذا به فاسق معهم، يسمع للفسق ويجالس أهل الفسق ويقرأ لأهل الفسق من كتب المجون، أو يسمع للخنا أو يجالس أهل الهوى الشهوات، فإذا به مع أهل الشهوات، وإن جالس أهل الشبهات يسمع لأهل البدع يقرأ لأهل البدع يجالس أهل البدع، ما هي أيام وإلا وإذا به بدعي مع أهل البدع. أما إذا كان يسمع للسنة وأهل السنة ويجالس أهل السنة ويقرأ لأهل السنة سني، لكن ما هو السبب الذي تجعله مضطرب؟ تجده يقرأ لأهل السنة لكن يسمع لأهل البدع، أو يقرأ لأهل البدع يسمع لأهل السنة، قد لوث مصادر التلقي عنده فأتاه هذا التشويش أو ما يسمونه اليوم بالتميع أو عدم الصفاء أو مضطرب أو هكذا، هو الذي أورد نفسه الموارد، يجالس أهل الحق والباطل، يسمع لأهل الحق والباطل، يقرأ لأهل الحق والباطل، لن تصفو له الأمور لأنه قد كدر مشاربه فلا يأتي فيه نبع صافي إنما يأتيه كدر. فانتبه لنفسك أن تخلط من مصادر التلقي عندك فتضطرب، ولذلك بقدر ما يكون عند الإنسان صفاء ونقاء في مسمعه وقراءته ومجالسته بقدر ما يكون لذلك أثر في نفسه وسلوكه واعتقاده ومنهجه إلى آخر ذلك. فانتبه لنفسك من نفسك عن أن تجالس أو تسمع أو تقرأ لمن خالف التوحيد والسنة. نعم. إلا ذا علم ليرد على الآخرين. نعم.
فإن ذلك يورث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة.
ما هو الذي يورث الغل ويخرجه إلى البدعة؟ ها؟ إذن هذه نتيجة تحصيلية لترك الآثار السلبية، وهذه نتيجة حتمية لما سبقها من مقدمات، ولذلك المقدمات تدل على نتائج. فمن الصعب أن نحكم على شخص أنه سيكون كذا، ولكن هذه البدايات أيها الرجل ستؤدي بك إلى كذا، يا أيها المجالس ستؤدي بك إلى كذا، فإن استنصح ورعوى وانهنى فأثر ذلك فيه نصحا، وإن تابع وكابر. ولذلك أتى عن الإمام أحمد وعن أتى غيره لما كان يسألون قال يجالس من؟ قال القدرية، قال هو قدري يقرأ لمن؟ ولذلك انظر في كتابات الكاتبين وفي نقل الناقلين وخطب الخاطبين وحديث المتحدثين ومحاضرات المحاضرين وندوات أصحاب الندوات، عمن ينقلون، عمن يكتبون، إلى من يحيلون، إذا نزلوا عند من ينزلون، وإذا ارتحلوا عند من يرتحلون، إذا ذهبوا، إذا سافروا، إذا أقاموا، بالشخص تعرف الآخر. ولذلك على من يحل إذا حل، لمن يقرأ، إلى من يحيل، عمن يعزو، ما هي شواهده، ما هي نقولاته، ما هي كلماته، هذا الشخص مجهول الحال عندي أنا لا أعرفه، ولكن من خلال هذه الأشياء تبين لي علامات، عن من ينقل إلى من يحيل، مصدر التخريج، مراجع التأليف، مجالساته، حل عند كذا، ذهب إلى كذا، نزل عند كذا، من خلال هذه الأشياء تعرف هذا الرجل، وهي علامات كاشفة. وقد جمعت هذا في الرسالة التي تعرفونها الكواشف الجلية للفروق بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية السياسية البدعية، ارجعوا لها فيها تفصيل، وذكرتها في مدار 10 أمور. نعم، وهي تزيد وتنقص. واصل.
لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع.
أول ما يأتيك النقص هذه المجالسة، لأن في المجالسة ستسمع وتأتيك المجاملة وتأتيك قذائف الشبه، وليس عندك مصدات، قذائف من الشبه، وأنت لا تزال لم يستقم عودك، بل حتى من استقام عوده وله في العلم سهم لا ينصح بمجالسة أهل البدع إلا ناصحا لهم أو منكرا عليهم أو واعظا لهم أو مقيما للحجة عليهم، كما فعل ابن عباس وكما فعل غيره ممن جالسوهم للمناظرة والتعليم أو إقامة الحجة. نعم. أو للسؤال وكشف الحال وإقامة الحجة، كما فعل ابن مسعود مع أصحاب الخلق.
ومناظرته إياه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام.
يأتيه مع دقيق الكلام، يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، شبهة، ومن هذه الشبهة رد عليه برد أصبح يجاوب به جميع علماء الإسلام. قال كم من مريد للخير لم يصيبه، يعني ما ينفعك قصدك الحسن في مخالفتك البدعية، لابد إخلاص ومتابعة، كونك تقول أنا مخلص ما ينفعك لأنك غير متابع، لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو أنتم مفتتح باب ضلالة، ما في طريق وسط، يا أنكم على ضلال أو أنكم متبعين، أنتم متبعين أحسن من الرسول طريق لم يأتي به هذا انحراف، أو أنتم مفتتح باب ضلالة وهذه بداية الشر. ولذلك لاحظ عبارة مفتتح، يعني بداية الشر شيء بسيط، ولكن الخط إذا افترق لا يلتقي، خلاص مع الزمن إيش يبتعد، منذ أن تخالف الصراط يمنة أو يسرة وينحرف لا يزداد إلا إيه، لا يزداد إلا بعدا، لذلك ضل ضلالا بعيدا، لأن الضلال فيه قريب ممكن يرجع، لكن ضل ضلال بعيد، حتى لو أراد الرجوع لا يعرف المعالم للرجوع لتغمسه وانغماسه في الهواء، فأصبح مشربه ومأكله وملبسه ومشربه كله هذه الأهواء. نعم.
وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني تبدأ منازلات عقلية وانتصارات شخصية، ما فيه شيء مستند إلى الأدلة الشرعية، لأنه سيبعد وتأتيه شبه مفاجئة، لذلك من الأساس أنت في سلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، فإياك في الخوف وتمشي في أرض مسبعة أو ذات شوك وتقول أتوقع، فلتجتنب هذا الأرض السهلة السمحة التي لا سباع فيها وأرضها مستوية، فلماذا تخوض غمار الفتن والشرور وهي تجتنب ولا تجتنب ويبتعد عنها ولا يسعى إليها. ولذلك إياك وأن تكون ممن يسعى في الفتن، بل كن بعيدا عن كل الفتن بأنواعها، وإياك والخوض فيها، فمن استشرف لها استشرفت له، فإذا تزينت تزينت، حمان الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
هنا انتقل بعد مسألة أهل الأهواء والبدع إلى مسألة الخوارج ومسألة الإمامة والسيف، وهي مسألة عقدية، مسألة الإمامة مسألة عقدية ليست مسألة فقهية، لأنها لها متعلق في الاعتقاد في السمع والطاعة، وهي من المسائل الكبار وليست من فروع المسائل، بل من المسائل التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه الوصية، كما في حديث العرباض بن سارية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهي ثاني أمر أوصى به بعد التقوى، وهذا يدل لعلو شأن هذه المسألة. ولذلك لا تجد كتاب في الاعتقاد مطول أو مختصر أو متوسط إلا ويذكر هذه المسألة ويشير لها. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
منهج شرعي، لا يستطيعه إلا سني، ولذلك لم يطيقوا صبرا فسموا السني غلاة الطاعة، فسموهم غلاة الطاعة لأنهم لم يستطيعوا الصبر. المنهج مع من ظلم الصبر، من اعتدى الصبر، وهو منهج شرعي منذ بداية الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة قال إنكم قوم تستعجلون. الصبر منهج شرعي، من سلكه حميد العواقب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا.
العرب فيها أنفة، فلا ترضى بعضها في أن يتولى عليها، فكيف يتولى عليها من يملكونه عبد حبشي؟ بل أتى في رواية مجدع الأطراف، وأتى في رواية رأسه كالزبيبة. كل هذا لما لأثر السمع والطاعة من المصالح. وانظر هنا قسم ما بين الأمرين، السمع وإيه؟ والطاعة. فالسمع هو الإصغاء، والطاعة هي التنفيذ، والتنفيذ محدد. الطاعة في إيش؟ في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن المنهج مضبوط والمعالم واضحة، فعليك السلوك والاقتداء والاتباع، وإياك والتمرد والعناد. نعم.
وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا.
إذن هنا الكلام عن إجماع، الكلام هنا عن إجماع، وإن شئت أن تجعل بحاشية الكتاب إجماع السلف، فهنا ذكر عن الجميع العلماء والزهاد والوعاظ إلى عصره، فهو طرح استقرائي يعطيك النتيجة. نعم.
أن صلاة الجمعة والعيدين ومن المعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر مع كل أمير بر وفاجر، وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز.
هذا التأصيل يقتل الخوارج، هذا التأصيل يقتل الخوارج، لأن الخوارج لا يريدون الصلاة ولا الجمعة ولا الجماعة ولا ممارسة هذه الأمور تحت ولاة أمور المسلمين، لا يريدون هذا. وتفضح الخوارج، هي تقتل الخوارج وتفضح الروافض، لأن الروافض لا يرون إلا لذلك الغائب المسردب، فتورطوا كل هذه السنين، تورطوا مئات السنين إلى أن أتى الخميني، والخميني أنكر فريتهم ببدعة ابتدعها لا محيص له منها، فهو يريد الحكم، فلم يحكم إلا بلعبة لعبها فسماها ولاية الفقيه، أن للفقيه حقا يقوم مقام الإمام الغائب يهيئ الأمر له، فإذا أتى الإمام الغائب فإذا بالأمر له قد تهيأ فيحكم الناس لعب. ولذلك هم بينهم من بعض ضلالهم وآياتهم وشيوخ مذهبهم من يرى الخميني قد كفر وضل وافترى في دينهم، هم أم الرافضة. ولذلك بعض المدارس عندهم لا تتبعه، فهناك المدرسة القمية والحوزة القمية، وهناك الحوزة النجفية، وهناك الحوزات. ولذلك انقسموا في اتباع الفارسية والعرب، والسائد الآن هو اتباع الرفض الفارسي المؤيد للمجوسية. نعم. بدليل الاحتفاء بأبو لؤلؤة.
والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناط على القناط والجسور.
يعني كل ما يفعله ولي الأمر مما يخدم المسلمين في مصالحهم العامة أو في أمورهم الدينية الاجتماعية أو التجمعات الدينية كالحج والجمع والعيدين والجهاد وغير ذلك، ولايته فيها ولاية صحيحة، وإن وقع في شيء من الخطأ أو الظلم أو الفجور، حتى لأن الولاية لا يشترط لها أن يكون معصوما بخلاف الرافضة وبخلاف الخوارج. فالخوارج تتفق مع الرافضة في عصمة الحاكم، فإنها ترى الذي يقع في الخطأ كفر، إذن ترى إماما لا يخطئ، وهذا في الحقيقة يريدون إيش؟ معصوم. والرافضة أصلا لا ترى إلا إمامة المعصوم، وقد حددتهم كما في الجعفرية الاثنى عشرية في من؟ في الاثنى عشر، وسموا بالاثنى عشرية، فإمتهم جاهزين انتهوا. والمحمد المهدي العسكري وآخر واحد، محمد الحسن العسكري آخر واحد الذي يرونه المهدي المنتظر. والحقيقة أن من قبله لا عقب له، فلا نسل في من بعده. نعم.
والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة،
حتى في الأموال المسبوكة والأشياء. من بعض الناس الآن يرى ورعا أنه لا يسير على الطرق التي أنشأها ولي أمر المسلمين لأنها مبنية على أموال كذا وكذا، ولا يرى الصلاة في كذا لأن المساجد التي بنوها من أموال كذا وكذا، ولا في الأشياء التي فعلوها لأن الأموال التي بنوها الأموال مبنية على كذا، فيتركها وهو يظن أنه من باب الورع وهو من باب عقائد الخوارج. نعم.
وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر،
بل لا يرون الوظائف في الجهات التي فيها أمور خدمة الإسلام أو المسلمين أو ما يتبع الدولة أو ما يتبع كذا، يرون الوظائف فيها حرام. ولذلك هنا يفيدنا الصناعات والتجارات وما يجريها والأشياء التي تفعل والأشياء جائزة مسائل أمور المسلمين، لكن هؤلاء أصحاب النظرة لا يرون. ولذلك من ترون عنده شيئا من هذا فقد وافق الخوارج في بعض هذا، لا نقول خارجيا لكنه وافق الخوارج في بعض هذه المسائل.
نعم.
انتبه أن توافق الرافضة أو الخوارج أو شيئا من أهل البدع في شيئا من طرحهم أو ما يعتقدون. في والتنبيه كل... على هذه المسائل تنبيه لطيف هنا في بداية الأمر في أمور الاعتقاد، وبعد ذلك فيما يتعلق هنا يبدأ ذكر ما هو واقع في المجتمع، في بيان السني من الخلفي، في بيان المتبع من المبتدع، في بيان الحق وأهله والباطل وأهله. وهذه مسائل يذكرها هنا هي من المسائل الفرقانية، من المسائل إيش؟ الفرقانية التي يفرق بينها بين السني والبدعي، تميزه. نعم.
في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه، لا يضر المحتاط المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا كله جائز على إيش؟ على حكم الكتاب والسنة. ينقل عن من؟ هذا الكلام ينقل عن من؟ ما؟ إذن هذه مسائل في شؤون الحياة والأمور وهكذا، كلها مما قد ذكرها الأولين إلى عصره. وكذلك نقول نحن الآن من عصره إلى عصرنا كل العلماء يقولون بهذا الذي قد قال به ابن بطة العكبري. نعم.
لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا زور جائر.
الظلم على نفسه، لكن لا يجيز لك أن تقع أنت في الظلم معه، بل هذا مبني على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدوا لهم حقهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، يعني حقك لن يضيع، حقك محفوظ، لكن لا تلقى الله أنت عليك حقوق لم تؤديها بدعوى أنك حقك لم يؤدى إليه، أو أموال تختلسها بدعوى أن مالك لم يعطى لك، أو ما إلى ذلك. بل وجدنا من يسرق من أموال الدولة ويقول هي ليست للدولة هي للعموم، ولكن هم سرقوا وأنا بطريقتي أخذ ما سرق مني، وهل تملكت حتى تأخذه؟ هذه عقيدة الخوارج. نعم.
ولا زور جائر إذا كان ما يأتيه هو
جور الجائر وظلم الظالم على نفسه، إذا كان ما
إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام.
يعني سلوكك أنت وسلوكه كل محاسب على ما يقترف. نعم. فوقوع أخطاء الرعية لا تجيزها لعدل حاكمها، وظلم حاكمها لا يمنع الرعية أن تكون عدلا بينها. نعم.
والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم.
إذن يرجع في شكواه في أموره لما يفض خصومات الناس ويرد لهم حقوقهم، إلا التحاكم لغير شرع الله، لو علم يقينا أن هذا يخالف حكم الله فلا يتحاكم إليه. نعم.
والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة.
هنا أكد لمسألة سبق التأصيل فيها في مسألة السمع والطاعة، وأن يكون بقيد غير المعصية، أما المعصية فقد نهى الله عنها بالأصل. نعم.
ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا.
إذن واجب عليك النصيحة، إذا عندك ما تنكره لا تفضح، انصح، لا تشهر، بين له مكاتبة أو لقاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم كما في السنة لابن أبي عاصم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخاصره، فإن كان فذاك وإلا فقد بره. يعني أديت اللي عليك، إن استجاب لك الحمد لله، لم يستجب لك فقد برئت أنت، ليس عليك في ذلك شيء، لست ملزم أن يسمع لنصيحتك، بل يجب عليك أن تبلغه النصيحة. فإن لم تستطع أنت أن تنصحه أن تبلغ من ينصحه النصيحة، كان تذهب للعلماء وهم بطريقتهم ينصحون. أما تأتي على منبر ثم تدعي أنك تقول كلمة حق في هذا السلطان، فلو تأملت النص كلمة حق عند سلطان جائر، وعنده نظرية، عند ظرفية، وتعني عنده ظرف مكان، فهو ينصح عنده. أما تكون في مكان مع عوام الناس يذهبون لزرعهم وضرعهم وحرثهم ومصالحهم ودنياهم، لا هم لهم بهذا الأمر، فتأتي تؤلبهم على ولي أمرهم أو تضغن وتبعث الوحر في نفوسهم وفي صدورهم لتهيئ لنفسيات غاضبة حاقدة على أمرها وولاة أمرها، ليس هذا هدي السني، لما هذا هدي الخارجي، فإياك وأن تكون خارجي، شعرت أو لم تشعر.
ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.
هذا الأصل، أنه يفرح بإشاعة النصيحة، يفرح بالخير ينتشر، يفرح بالستر، لا خاصة في أمور الناس الاجتماعية وما يحصل بينهم، يصبح مقبرة للأخبار وليس إذاعة للمنكرات. وصل فلان أخطأ دفنها، وصل فلان وقع منه كذا دفنها، خاصة في أمورهم، في أمورهم السلوكية أو شؤونهم الأخلاقية، أما في الأمور العقدية لا، واجب الإنكار والبيان والنصح. أما فيما يحصل بين الناس، انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في زمن الصحابة، لما كان أمور الاعتقاد في الحال في المجلس ينكرها على أي كائن من كان، أتى خطيب قوم فقال: بئس الخطيب أنت، رسول الله الذي قال الله فيها: بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول للخطيب قوم: بئس خطيب القوم أنت. ويقول للآخر: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما له. مسائل الاعتقاد ليس فيها تأخير البيان، كان بيانه فوريا، وكان بيانه في نفس اللحظة، وإنكاره في نفس المقام، منبها وناصحا وموضحا ومبينا. وأما مسائل ما يحصل من أخطاء، انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الستر،
على عدم الفضيحة، على عدم، قد يطلع الله عز وجل عبدا من عباده على سر عبد آخر بفضيحة لو خرجت لانتهى ذلك الرجل، استرها فيسترك الله يوم القيامة. فمن ستر مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، والأخرى من فضحه فضح. إياك وتتبع العورات، هذا في جانب الأخلاق والسلوكيات، لا في جانب العقائد والبدع. جانب العقائد والبدع ينبغي لنا أن نفضح ونبين كل حال مبتدع، بل إن الذي قال يخرج من ضئضة هذا حذر منه ومن أشباهه الذين يشابهونه، أقوام تحقيرون النصارى ثم ذكرهم ووصفهم وبين حالهم وشأنهم. انتبه، هذه مسائل لا ينبغي لأحد أن يتلاعب بك فيخلط عليك الأمرين. الستر مطلوب وفضيحة أهل الباطل واجبة، الستر مطلوب وفضيحة أهل البدع واجبة، اجعلوها كقاعدة، الستر مطلوب وفضيحة أهل البدع واجبة. لمن تكلم بعلم
واصل. ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك.
انتبه انتبه، هنا تأصيل جميل جدا، انتبه، خاصة مع انتشار وسائل العصرية باستطاعتها أنه يسأل سؤال خاص، يدفع على تويتر ورسالة خاصة ويجيبه، ويدخل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. انتبه من استشارة أهل الباطل والبدع، والله يضلوك ويحرفوك، سواء من جانب الذكور أو جانب النساء، انتبهوا. نعم.
ولا ترافقه في سفرك.
ولا أنصح بناتي بالتواصل مع الرجال عبر هذه الأجهزة، فوالله إنها بداية الشر والفتنة، وإنها لتدخل من الخلوة، وإن سميت خلوة إلكترونية فصحيح. وكم حصلت مصائب بدايتها سؤال ونهايتها صور عارية. نعم.
وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك، ومن السنة مجانبة كل
أعد.
ولا ترافقه في سفرك.
وإن سؤال، استشارة، صحبة، سفر، انتبه.
وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك، ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه، والمقت له وهجران من والاه ونصره.
إذن موقف السني من أهل البدع، موقف على عنوان جانبي، موقف السني من أهل البدع، عدم المجالسة، عدم السفر، عدم الاستشارة. والله لو أبنائنا وأخواننا سلكوا هذه الأمور، والله الناس سالمة من أشياء كثيرة، لكن كثير تجرى فيخوض وهو يدخل في أرض مشبعة فتفترسه هذه الثعالب، تفترسه هذه الثعالب، فإياك أن تكون فريسة بثعلب.
وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه.
إذن عليك بالصني، ما تكون السنية الذي له موقف من أهل البدع تستحي أنك تمشي معه، أو هذا متشدد، أو هذا كذا، أو هذا، لا بالعكس، هذا الذي تفرح بصحبته، هذا الذي حثك السلف على صحبته. نعم.
وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.
بعضهم قد يظهر جانب، انتبه، هذا الجانب إنما هو صيد، إنما هذا الجانب سم، إنما هذا الجانب أظهره حتى يصطاد به الأشياء الأخرى، والصحيفة انتهت، والصحيفة انتهت، باقي سطر أكمله. وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، ومن السنة رفع اليدين. هو بتت مسائل أخرى سيذكرها في مسائل الفقه، في مسائل الفقه التي تميز السني من البدعي، انظروا دقة السلف، وهو درسنا القادم سيذكر مسائل فقهية عديدة تبين موقف السني من البدعي، كلها مسائل العبارة اللي قلت لكم قبل شوي، أحسنت يا أبو أفنان، مسائل فرقانية، أي نفرق بين السني والبدعي بها، في مسائل هي من حيث التصنيف مسائل فقهية، لكن من حيث التوصيف سني وبدعي، وسيأتي لها، ومنها مسألة المسح الخفين، ومنها مسائل رفع اليدين، ومنها مسائل كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم